أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وبارك على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. مرت علينا القاعدة الأولية والقاعدة الثانوية، وقلنا أن هنالك مسلكين. المسلك الأول هو مسلك المشهور من الأصوليين، ألا وهو مسلك قبح العقاب بلا بيان. وقالوا أن المسألة إذا فيها أطراف مشكوكة فعلينا أن نجري فيها أصالة البراءة، وهي براءة الذمة في العمل وبراءة الذمة في الترك. السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه قال أن هذا هو تضييق لساحة ومسلك حق الطاعة، فالله تبارك وتعالى له حق الطاعة أوسع مما نتصور. هذا على مستوى الاستبيان العقلي، على مستوى الاستنطاق العقلي. ثم انتقلوا إلى القاعدة الثانوية، وهي القاعدة العملية الثانوية، فقال السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه أن أصالة البراءة لا تجري في القاعدة الأولى، وإنما نتساءل هل هنالك ترخيص من الشارع المقدس في نص قرآني، في رواية، أن هنالك ترخيص في مسألة ترك المحتمل في الحرمة، عفوا ترك المحتمل في الوجوب، أو فعل المحتمل في من؟ في الحرمة. فقالوا أن هنالك نصوص قرآنية ونصوص روائية بأنه جائز العمل إذا احتملنا أن هذا حرام. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وتعلمون جيدا أن العلم هو عين اليقين، واليقين حجيته ذاتية لا تحتاج إلى كشف وما شاكل ذلك. واضح؟ فإذا عندنا في مسألة من؟ في مسألة الاستنطاق والاستبيان العقلي، السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه يقول لا بد من مسلك حق الطاعة. المشهور يقولون مسلك من؟ مسلك قبح العقاب بلا بيان. يقول إذا كان هنالك ترخيص فينتقل من البراءة العقلية إلى البراءة الشرعية. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فيتفق الأصوليون على ذلك. الآن قاعدة منجزية العلم الإجمالي، القاعدة الثالثة، هذا بحثنا لهذا اليوم، قاعدة منجزية العلم الإجمالي. أولا لابد علينا أن نفهم ما هو العلم الإجمالي ونستطيع القول، ونستطيع القول أن العلم الإجمالي هو العلم بالجامع، أو العلم المزدوج الازدواجي، وفيه ركيزتان. هذا العلم الإجمالي فيه ركيزتان. الركيزة الأولى هي ركيزة الوضوح، بين جلي، وهذا معنى العلم واليقين. والركيزة الثانية ركيزة الشك، فهو علم جامع، فهو علم جامع للبين الجلي وللمشكوك الخفي، يعني فيه وضوح وفيه خفاء، فيه وضوح وفيه خفاء. نضرب مثالا ليتضح معنى أن العلم الإجمالي هو العلم بالجامع، وهو جامع للوضوح وجامع للخفاء. نضرب مثالا، وهو الصلاة واجبة. هيا ركيزة، ركيزة العلم واليقين والوضوح. علمنا علم اليقين بأن الصلاة واجبة، أقيموا الصلاة، بسم الله الرحمن الرحيم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. إذن عندنا علم ويقين ووضوح، وعندنا شك في الأطراف. الشك أين يقع؟ هل صلاة الظهر واجبة علي أم صلاة الجمعة؟ واضح؟ إذن الصلاة بما هي صلاة وجوب، واضح لو مو واضح؟ أقيم الصلاة، واضح؟
واضح،
واضح في الوجوب. الآن الخفاء والشك أين وقع؟
عدم العلم، ما تدري.
بالأطراف، يعني في الركيزة الثانية، بالأطراف. هذا معنى العلم، العلم الإجمالي. العلم الإجمالي في قباله العلم التفصيلي. العلم التفصيلي ما هو؟ أعلم أن هنالك خمسة أشخاص في القاعة، أحدهما مرتدي ملابس سوداء والبقية ملابس بيضاء. هذا علم تفصيلي لولا. فلو سألك أحد وقال لك من في القاعة، لقلت أن فلان وشيخ فلان وسيد فلان وفلان وفلان، وقد ارتدى سيد فلان كذا. هذا تفصيلا، تفصيل. لكن لو سألك سائل وقال لك من في القاعة، لقلت هنالك وجود للأشخاص، لكن وين المشكوك؟ هل هم 10 أو 9؟ هل هم 9 أو 8؟ هكذا. فشك في الوجود لو شك وين؟ في الموجود. ها؟ شك، أحسنت، في الموجود. الوجود يعني وجودهم موجود، لكنه شكهم في الموجود أنه هذا وهذا. فلو شكك إنسان، أو يأتي إنسان وقال أن هنالك له أخ أكبر وله أخ أصغر، وعلم بأحدهم سيسافر ولم يعلم أحد من هو، هذا شنو؟ هذا العلم بالجامع، وهو العلم بأن أحدهم سيسافر. لكنه الشك وين؟ هل هو خالد أم
زيد؟
ما عد. هذا يسمى بالعلم الإجمالي. والعلم التفصيلي، علم بوجود السفر وتحقق السفر، وعلم بأن خالد سيسافر. هذا علم تفصيلي. فإذن العلم الإجمالي هو العلم الجامع، هو العلم المزدوج، وله طرفان وركيزتان. الركيزة الأولى هي العلم واليقين والتحقق الجلي، وهنالك ركيزة ثانية تتحقق فيها شنو؟ الشك في الأطراف، الشك في الأطراف. وضربنا لذلك مثال، المثال هو أن هنالك صلاة واجبة، والشك في أن هذه هذا الوجوب من؟ هل هو صلاة الظهر أم صلاة الجمعة؟ واضح إن شاء الله. الآن نطبق القاعدتين الأساسيتين، الأولية حق الطاعة، والثانوية أصالة البراءة الشرعية. على من؟ على العلم الإجمالي. على العلم الإجمالي. فهل يجري أو هل تجري البراءة، هل تجري البراءة في العلم الإجمالي؟ حتى نفهم ما معنى منجزية العلم الإجمالي، حتى نفهم ما معنى قاعدة منجزية العلم الإجمالي، عندنا قاعدتين. القاعدة الأولى المتقدمة احتمد عليها الأصوليون أو بعض الأصوليين بأنها مسلك قبح العقاب بلا بيان، وهي البراءة العقلية، ومسلك يسمى بمسلك حق الطاعة التي احتمد عليها، الذي احتمد عليها سيدنا الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، وهو حق الطاعة توسعة، يدخل فيه الاحتمال، يدخل فيه العلم. أما على نحو القاعدة الثانوية قلنا أنه أصالة البراءة الشرعية، فجائز في الاحتمال في الفعل والترك في الحرمة، هكذا. الآن القاعدة الثالثة تسمى قاعدة منجزية العلم الإجمالي. وعلمنا أن هنالك شنو؟ علم بالجامع ليس علم تفصيلا. إذا علم تفصيل واضح أنه هذا حرام وهذا حلال، لكن علم بالجامع، علم بالجامع أنه هل واجب علي صلاة الظهر، هل واجب علي صلاة الجمعة، هكذا. إذا قلنا أنه في البراءة الشرعية في القاعدة الثانوية أجرينا البراءة الشرعية، هذه البراءة الشرعية، هذه البراءة الشرعية هل تدخل في قاعدة العلم الإجمالي كما دخلت في قاعدة من؟ القاعدة الثانوية أم لا؟ الجواب على ذلك، الجواب على ذلك، نعم، السؤال هكذا: هل تجري البراءة الشرعية في قاعدة العلم الإجمالي أم لا؟ هل تجري البراءة الشرعية في العلم الإجمالي أم لا؟ الجواب لا تجري البراءة الشرعية في العلم الإجمالي. لماذا؟ لأنه يحتمل في ذلك ثلاثة أمور. الأمر الأول، حينما يأتي الإنسان ويرى صلاة الجمعة ويرى صلاة الظهر، الأمر الأول إما أن يعمل ويصلي صلاة الظهر دون الجمعة مع الشك في الطرفين، فهذا نعم صلى صلاة الظهر، اختار الظهر ليصليها ويترك الجمعة، ويترك صلاة الجمعة مع وجود من؟ وجود الشك في الطرفين، صلاة الجمعة وصلاة الظهر، لكن اختاره هو اختيار، هذا ترجيح بلا مرجح، قاعدة ترجيح من مرجح، يعني أنت رجحت صلاة الظهر على صلاة الجمعة من غير مرجح، شنو الدليل؟ يقول هكذا اختيار، فهذا ترجيح من غير مرجح مرفوض، وفيه احتمالية عدم الإصابة، احتمالية عدم الإصابة الواقعية، يعني يحتمل فيه أنه خالف الواقع لو لا، لعل صلاة الجمعة هي المفروضة في يوم الجمعة، فإذا ترجيح بلا مرجح فهو مرفوض عقلا. ثانيا احتمال عدم الإصابة للواقع، فإذا لا يمكن من هذا الباب أن نجري الاحتمال الأول. احتمال ثاني، احتمال ثاني، متى تجري البراءة الشرعية؟ هكذا نرجع شوي لورا، متى؟ عند الشك في الطرف، يعني لو شككت أن هذا الماء نجس أم طاهر جائز الوضوء ولا لا؟ جائز، جائز الشراب منه، ليش؟ لأنه رفع عن أمتي ما لا يعلمه، فأنت معذر عند الله تبارك وتعالى. لكن لو جئنا إلى الأمر، هذا قاله ترجيح بلا مرجح، شنو قلنا؟ باطل. الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني أنه يترك كلا الأمرين، لا صلاة الظهر ولا صلاة الجمعة، مشكوك، يعني يجري البراءة الشرعية بمن؟ يجري البراءة الشرعية في صلاة الجمعة، فيقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون فإذا لا أصليها، ثم ينتقل إلى صلاة الظهر فقال رفع عن أمتي ما لا يعلمون فأترك صلاة الظهر، فهو تارك لمن؟ للأمرين، والتارك لكلا الأمرين مع احتمال وقوع أحدهما في إصابة الواقع هذا مخالفة قطعية، وهو مخالفة القطعية أن الله تبارك وتعالى فرض عليك أحد الصلاتين، أنت تركت الصلاتين، فرض عليك صلاة ولا لا؟ فرض عليك إما الجمعة وإما الظهر، وأنت تركت كلا الصلاتين، وترك لكلا الصلاتين هي مخالفة قطعية، هذا احتمال ثاني. ترك كل الأمرين هي مخالفة قطعية، يعني ما راح تصيب الواقع لأنك تركت الصلاتين، تركت الأمرين، تركت الطرفين. فإذا لا ترجيح بلا مرجح أجريت فيه أصالة البراءة الشرعية، ولا أجري في العلم الإجمالي بين الطرفين البراءة الشرعية. فإذا الاحتمال الثالث وهو العمل بكليهما، العمل بكليهما، أصلي صلاة الظهر أو أصلي صلاة الجمعة وأأتي بالظهر احتياطا.
الأمر الثالث،
الاحتمال الثالث، الأمر الثالث، نعم نعم، الاحتمال الثالث والأمر الثالث أن المكلف يأتي بكلا الصلاتين، أن المكلف يأتي بكلا الصلاتين. إذا كان صلاة الجمعة هي الواجبة تحققت لولا امتثل لولا، وإذا كان صلاة الظهر امتثل، فهذه موافقة قطعية بخلاف من؟ بخلاف الترك، مخالفة قطعية. فإذا المكلف مع الشك في الطرفين، مع الشك في الطرفين، هل تجري البراءة الشرعية؟ هل تجري البراءة العقلية؟ لا تجري لا البراءة العقلية ولا البراءة الشرعية. فما هو جوابكم أيها الأصوليون يا من ذهبتم إلى قبح العقاب بلا بيان؟ هل يمكن لي أنه أقول أن هذه صلاة الجمعة مشكوكة الوقوع فأتركها وأجري فيها براءة الشرع، ثم أقول أن صلاة الظهر مشكوكة الوقوع فأتركها فلا تجري أصالة الشرع؟ فماذا أقول؟ أقول أنني لا أصلي صلاة الظهر لأن فيها أصالة براءة الشرعية، ولا أصلي صلاة الجمعة فلا أصلي فتجري براءة الشرع، كما هو مسلك الأصوليين. فإذن يقول السيد الشهيد الصدر هذه مخالفة قطعية، فلا بد أن ننتقل إلى مسلك حق الطاعة وهو الاحتياط بمن؟ بالإتيان بالطرفين. فإذا هنا مسلك من؟ مسلك السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، وهو مسلك حق الطاعة والاحتياط والاشتغال أجرية في مسألة العلم الإجمالي لو أصالة البراءة الشرعية. مسلك من؟ أجرية، أجري في شكنا في طرفين صلاة الجمعة وصلاة الظهر أجريت البراءة الشرعية لو أجريت حق الطاعة. حق الطاعة من باب الاحتياط، وحق الطاعة يقول أنك تحتاط في وجوب صلاة الظهر مع وجوب صلاة الجمعة أو بالعكس. براءة الشرعية توقف عن ذلك، توقف عن ذلك، توقف عن ذلك، أنه ليس له جواب على هذا الأمر. هذا على مستوى الحلقة الأولى طبعا نتكلم، ليس له جواب على هذا الأمر. فيقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه ليس الأمر كما تتوقعون، فأن الأمر كما أن أصالة البراءة العقلية مع استنطاق العقل لا تعمل، كذلك البراءة العقلية والشرعية لا تعمل في مسألة الشك في الطرفين، وإلا تركنا صلاة الجمعة وصلاة الظهر وهذه مخالفة قطعية في عدم إصابة الواقع. واضح؟ فإذا مسلك حق الطاعة يجري في استنطاق واستبيان العقل، ومسلك حق الطاعة الذي قال فيه سيدنا الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه يجري وين؟ في العلم الإجمالي. والبراءة الشرعية لا تجري إلا في مسلك من؟ في القاعدة الثانوية. الآن هذه الخارطة واضحة عندكم إن شاء الله، نطبق العبارة وانظروا ماذا قال السيد. قال رضوان الله تعالى عليه قاعدة منجزية العلم الإجمالي تمهيد، قد تعلم أن أخاك الأكبر، هذا العلم التفصيلي، قد تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة وقد تشك في سفره، لكنك تعلم على أي حال أن أحد أخويك الأكبر والأصغر قد سافر فعلا إلى مكة، وقد تشك في سفرهما معا، هل سافرا معا أم لا؟ إذن هذا علم من؟ علم إجمالي. العلم الإجمالي أنك علمت بالجامع وهو السفر وشككت في الطرف أو شككت في الأطراف، هل هو الأخ الأكبر أم الأخ الأصغر؟ قد سافر فعلا إلى مكة وقد تشك في سفرهما معا، هذا الشك يسمى بالشك البدوي. سمعونا في علم الأصول دوما أنه الشك البدوي شك ابتدائي في سفرهما معا، ولا تدري هل سافر واحد منهما إلى مكة أو لم يسافر أو لا. فهذه حالات ثلاث، ويطلق على الحالة الأولى اسم العلم التفصيلي. العلم التفصيلي علمت بأن زيدا وهو الأكبر قد سافر، وعلمت أن خالد وهو الأصغر لم يسافر، هذا علم تفصيلي. لكنك في الحالة الأولى تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة، وليس لديك في هذه الحقيقة أي تردد أو غموض، لا يوجد شك في المسألة. فلهذا كان العلم تفصيليا، هذا واضح العلم التفصيلي، علمت في الدار خمسة أشخاص وكل من ارتدى هذا الملبس، هذا علم تفصيلي. العلم الإجمالي فيه شك، علمت بوجود لكن شككت في الموجود. ويطلق على الحالة الثانية اسم العلم الإجمالي، لأنك في هذه الحالة تجد في نفسك عنصرين مزدوجين، وهذا ما قلنا أنه العلم الجامع المزدوج، أحدهما عنصر الوضوح وهو العلم، والآخر عنصر الخفاء وهو الشك. فعنصر الوضوح يتمثل في علمك بأن أحد أخويك قد سافر فعلا، وهذا العلم بأنه العلم بمن؟ بوجود السفر، فأنت لا تشك في هذه الحقيقة، في حقيقة الوجود وتحقق الوجود. وعنصر الخفاء والغموض يتمثل في شكك وترددك في تعيين هذا الأخ، الشك وين؟ في الموجود. ولهذا تسمى هذه الحالة بالعلم الإجمالي، علم جامع، علم ازدواجي، فيه وضوح وفيه أطراف شك، وفيه شك في الأطراف. فهي علم لأنك لا تشك في سفر أحد، وهو العلم الجامع، فلا تشك في سفر أحد أخويك، وهي إجمال وشك، لأنك لا تدري أي أخويك خالد أم زيد قد سافر. ويسمى كل من سفر الأخ الأكبر وسفر الأصغر طرفا للعلم الإجمالي، الطرف المشكوك، يعني هذا طرف وهذا طرف وهذا طرف، مثل من صلاة الجمعة وصلاة الظهر طرفان هكذا. وأفضل صيغة لغوية تمثل هيكل العلم الإجمالي، يعني يقول أن هنالك لكل شيء صيغة لغوية، فما هو صيغة العلم الإجمالي لغوية؟ قال إما وإما، علمت بوجود شخصين لكن لا تعلم هل هو السيد أم الشيخ، فماذا تقول؟ تقول أن في القاعة شخص إما السيد وإما الشيخ، فإما وإما أفضل صيغة لغوية للعلم الإجمالي. قال وأفضل صيغة لغوية تمثل هيكل العلم الإجمالي ومحتواه النفسي بكلا عنصري هي إما وإما، إما فلان وإما فلان، إما صلاة الجمعة وإما صلاة الظهر. إذ تقول في المثال المتقدم سافر إما أخي الأكبر وإما أخي الأصغر، فإن جانب الإثبات في هذه الصيغة يمثل عنصر الوضوح والعلم، وجانب التردد الذي تصوره كلمة إما يمثل عنصر الخفاء والشك. وكلما أمكن استخدام صيغة من هذا القبيل دل ذلك على وجود علم إجمالي في نفوسنا. ويطلق على الحالة الثالثة اسم الشك الابتدائي. الشك الابتدائي ها هو البدوي اللي قلناه في تقسيمات الشك، والشك الصرف، الشك المحض الذي لا يوجد فيه نسبة علم، أو البدوي أو الساذج، وهو شك محض غير ممتزج بأي لون من العلم، ويسمى بالشك الابتدائي أو البدوي تمييزا له عن الشك في طرف العلم الإجمالي فيه نسبة علم، لأن الشك في طرف العلم الإجمالي يوجد نتيجة للعلم نفسه، فأنت تشك فأنت تشك في أن المسافر هل هو أخوك الأكبر أو أخوك الأصغر نتيجة لعلمك بأن أحدهما لا على التعيين لا خالد ولا زيد لا على التعيين قد سافر حتما وأما الشك في الحالة الثالثة فيوجد بصورة ابتدائية دون علم مسبق هذا الشكل الابتدائي شكل بدوي الشك الساذج وهذه الحالة الحالات الثلاث انظر ماذا يقول وهذه الحالات الثلاث توجد في نفوسنا تجاه الحكم الشرعي فوجوب صلاة الصبح معلومة تفصيله ركعتين ووجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة مشكوكة مشكوك شكا ناتجا عن العلم الإجمالي هل هي صلاة الظهر واجبة أم صلاة الجمعة هل أنه صلاة الظهر في أقيم الصلاة أصبحت واجبة علينا في يوم الجمعة أم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فاسعوا هنا أمر وجوب دالوا على الوجوب أمر فعل أمر دالوا على الوجوب فإذا شككت في الطرفين هل هو طرف الوجوب لصلاة الظهر أم طرف الوجوب لصلاة الجمعة قال في يوم الجمعة مشكوك شكا ناتجا عن العلم الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة في ذلك اليوم ووجوب صلاة العيد مشكوك ابتدائي غير مقترن بالعلم الإجمالي شلون؟ الشك في مسألة صلاة الجمعة وصلاة الظهر شك في الطرفين لو شك في الوجوب شك في أحسنتم يعني هنالك شك في الواجب في الوجوب وهنالك شك بمن بالواجب إذا شك في الوجوب يسمى شك ابتدائي بدوي يعني الآن في عصر الغيبة هل صلاة العيد واجبة علينا أم لا ما هذا الجزم لو خرج الإمام سلام الله عليه لكانت الصلاة واجبة فلماذا ما الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيد في مسألة من مسألة الغياب والظهور فشككنا هل صلاة العيد واجبة علينا كمكلفين في حال الغيبة الكبرى للإمام المهدي سلام الله عليه أم أنها واجبة إما واجبة وإما ليست بواجبة هذا يسمى بالشك ابتدائي شك بدوي شك ساذج وين شك في الوجوب أما الشك في الواجب يسمى بالعلم الإجمالي واضح؟ وضحت له لا؟ الشك في أصل وجوب العيد
صلاة العيد
نعم
من واحد سأل سؤال
أي.
قال صلاة العيد اسمها مستحبة
أي هذا ما اتفق
يصلونها اسمها جماعة
أي نعم أسأخذ مسألة ثانية لكن اتفقت كلمة الفقهاء على أنه صلاة العيد ليست واجبة بمن في عصر الغيبة إلا بالظهور الغيبة أما أنها صلاة العيد لماذا تصلي مع استحبابها وهي صلاة جماعة كيف هاي مسألة ثانية على كل حال الشك الابتدائي شك في الوجوب الشك بين الطرفين ليس شكا ابتدائيا بدويا وإنما هو العلم الإجمالي انظر ماذا قال وهذه الحالات الثلاث توجد في نفوسنا تجاه الحكم الشرعي فوجوب صلاة الصبح معلومة تفصيلا ووجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة مشكوك شكا ناتجا عن العلم الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة في ذلك اليوم ووجوب صلاة العيد مشكوك ابتدائي غير مقترن بالعلم الإجمالي لا يوجد فيه شنو طرفان مشكوكان وإنما شك في الابتداء شك في الوجوب لا شك في الواجب وهذه الأمثلة كلها من الشبه الحكمية لماذا لأنها شك في الوجوب زين ونفس الأمثلة يمكن تحصيلها من الشبه الموضوعية يعني الشبهة الحكمية أمثلة ضرب عليها لها سيد الشهيد شبهة الحكمية من أين نحصلها قال من الشبه الموضوعية صلاة الظهر موضوع صلاة الجمعة موضوع صلاة العيد بما هي فعل موضوع زين فتكون تارة عالما تفصيلا بوقوع قطرة دم في هذا الإناء، الإناء الأول ألف، وأخرى عالما إجمالا بوقوعها هذه القطرة قطرة الدم في أحد إناءين ألف لو باء. علمت بوجود القطرة لكنك لا تعلم، وإنما شككت في أنه هل وقعت في ألف الإناء أم في باء. وثالثة شاكا في أصل وقوعها شكا بدويا، هل وقعت أم لا؟ واضح؟ الشك الأول بدوي، هل وقعت أم لا؟ تجري فيها أصالة الطهارة. أما لو علمت بوقوعها وين؟ في أحد الإناءين، هذا شك بدوي لو شك إجمالي في الطرفين، إجماليون علم إجمالي وشك في الطرفين، أصالة الاحتياط راح تجي تحصل. زين، والآن ندرس حالة الشك الناتج عن العلم الإجمالي، أي الشك في الحالة الثانية من حالات الثلاث السابقة. وهذا يعني أننا درسنا الشك بصورته الساذجة البدوي، وندرسه الآن بعد أن نضيف إليه عنصرا جديدا وهو العلم الإجمالي. فهل تجري فيه القاعدة العملية الثانوية، يعني أصالة البراءة الشرعية، هل تجري في العلم الإجمالي العلم بالجامع الشك في الأطراف أم لا، كما كانت تجري في موارد الشك البدوي أصالة الطهارة ورفع عن أمتي ما لا يعلمون. قال منجزية العلم الإجمالي، هل تجري قاعدة أصالة البراءة الشرعية في العلم الإجمالي؟ بمعنى هل تجري رفع عن أمتي ما لا يعلمون في الأطراف المشكوكة أم لا؟ هذا هو السؤال. ماذا قلنا؟ قلنا لا تجري أصالة البراءة الشرعية، لأنه فيه شنو؟ فيه مخالفة قطعية. قال السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه منجزية العلم الإجمالي: وعلى ضوء ما سبق يمكننا تحليل العلم الإجمالي إلى علم بأحد الأمرين، وشك في هذا وشك في ذاك. يعني علمت بالوجوب للصلاة وشك في هذه صلاة الجمعة وشك في هذه صلاة الظهر، ففي يوم الجمعة نعلم بوجوب أحد الأمرين، يعني وهو الجامع، العلم بالجامع، صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، ونشك في وجوب الظهر كما نشك في وجوب الجمعة. واضح؟ شككنا في الفعل لو شككنا في أصل الفعل. ها؟ في أصل الفعل راح يا الحاكي للوجوب من هو؟ الواجب. الواجب موضوع لو حكم، موضوع شبه حكمية لو شبه موضوعية، موضوعية ناتجة منين نحصلها؟ من الشبهة الحكمية. فإذا هذه المسألة العلم بالجامع، يعني علمت بأن أحد الصلاتين واجبته، والشك في الطرفين هل هي الجمعة أم الظهر. زين، قال: فلا يسمح لنا العقل لأجل ذلك بترك الأمرين معا الظهر والجمعة، لأننا لو تركناهما معا لخالفنا علمنا بوجوب أحد الأمرين، وهي المخالفة القطعية، فهي المخالفة القطعية. والعلم حجة عقلا في جميع الأحوال سواء كان إجماليا أو تفصيليا. العلم حجة شنو معناها؟ يعني أن العلم حجيته ذاتية لا تنفك أبدا. العلم حجية ذاتية ولا ذاتيته القاطع واليقين. ويؤمن الرأي الأصولي السائد في مورد العلم الإجمالي لا بثبوت الحجية للعلم بأحد الأمرين فحسب، بل بعدم إمكان انتزاع هذه الحجية منه أيضا، واستحال الترخيص الشارع في مخالفته بترك الأمرين، وهي المخالفة القطعية. يعني أن أصالة البراءة الشرعية تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فيأتي المكلف ويقول هذه القاعدة تجري في صلاة الجمعة لأنها مشكوكة فأتركها، وتجري في صلاة الظهر وأتركها، فنقول لا، هذه البراءة الشرعية قيدت الآن، ليس لها فاعلية. لماذا؟ لأنه لو قلنا بفاعليتها في كلا الأمرين صلاة الجمعة وصلاة الظهر ونتركهما معا لخالفنا اليقين وخالفنا العلم، وهو أن هنالك أحد الصلاتين واجبة. قال بل بعدم كان انتزاع هذه الحجية منه أيضا، واستحال الترخيص الشارع في مخالفته بترك الأمرين معا صلاة الجمعة وصلاة الظهر، كما لا يمكن للشارع أن ينتزع الحجية من العلم التفصيلي ويرخص في مخالفته وفقا لما تقدم في بحث القطع من استحالة صدور الردع من الشارع عن القطع. واضح، لو قطعت أن صلاة الجمعة هي الواجبة لا يمكن لك شنو تركها، لأنه منجز عليك، هذا العلم، والعلم حجيته ذاتية. وأما كل واحد من طرفي العلم الإجمالي المشكوك، صلاة الجمعة وصلاة الظهر، أي وجوب الظهر بمفرده ووجوب الجمعة بمفرده، فهو تكليف مشكوك وليس معلوم. يعني هل يمكن لي أن أصلي الظهر وأترك الجمعة؟ هل يمكن لي أن أصلي الجمعة وأترك الظهر مع الشك؟ ها، هل يجري؟ لا يجري، لأنه ترجيح بلا مرجح. وقد يبدو لأول وهلة أن بالإمكان أن تشمله القاعدة العملية الثانوية، وهي البراءة الشرعية، أي أصالة البراءة، أصالة البراءة مو العقلية، الشرعية النافية للإحتياط، يعني النافية لمسلك حق الطاعة للإحتياط العقلي في التكاليف المشكوكة، لأن كل من الطرفين الجمعة والظهر تكليف مشكوك، فتشمله أصالة البراءة. هل يصح ذلك؟ لا يصح، لأن فيها قلنا مخالفة قطعية. ولكن الرأي السائد في علم الأصول يقول بعدم إمكان شمول القاعدة العملية في، وهي الأصالة البراءة الشرعية، لا تجري ولا تجري وين؟ في طرف العلم الإجمالي. قال بعدم إمكان شمول القاعدة العملية الثانوية لطرف العلم الإجمالي، بدليل أن شمولها لكل الطرفين معا يؤدي إلى براءة الذمة من الظهر والجمعة. يعني هل يوجد هنالك ترخيص في ترك الصلاتين؟ يعني هل تجري براءة الذمة في ترك الجمعة والظهر معا؟ لا تجري، وهذا يتعارض مع حجية القطع بوجوب أحد الأمرين. أنت علمت علما يقينيا بأن هنالك تكليف قد انصب عليك، هل هي صلاة الجمعة، هل هي صلاة الظهر، فلا يمكن لنا أن نجري البراءة الشرعية لأنه فيها مخالفة قطعية، لأن حجية هذا القطع تفرض علينا أن نأتي بأحد الأمرين على الأقل تقدير. فلو حكم الشارع بالبراءة في كل من الطرفين الظهر والجمعة لكان معنى ذلك الترخيص منه في مخالفة العلم، يعني المخالفة القطعية، وهو مستحيل كما تقدم. لا يمكن لنا أن نخالف القطع ولا يمكن لنا أن نخالف ما نعلم به يقينا، لأنه يؤدي إلى عدم إصابة الواقع، وبذلك خالفنا ما يريده الشارع المقدس. وشمول القاعدة لأحد الطرفين دون الآخر وإن لم يؤدي إلى الترخيص في ترك الأمرين معا لكنه غير ممكن أيضا. لماذا؟ صليت الجمعة دون الظهر أو صليت الظهر دون الجمعة، هذا ترخيص، هذا ترجيح بلا مرجح، لأننا نتساءل حينئذ أي الطرفين نفرض شمول، نفترض شمول القاعدة له ونرجحه على الآخر، وسوف نجد أننا لا نملك مبررا لترجيح أي من الطرفين على الآخر، لأن صلة القاعدة بهما واحدة، وهذا معنى العلم الإجمالي، الطرفان متساويان، لا يمكن لنا أن نرجح أحد الطرفين على الآخر من غير مرجح، وبما أن المرجح مفقود فإذن تبقى القضية لا أصالة البراءة ولا الترجيح من غير مرجحين، فماذا يبقى عندنا؟ لا يبقى عندنا إلا مسلك حق الطاعة وهو مسلك الاحتياط. انظر ماذا قال: وهكذا ينتج عن هذا الاستدلال القول بعدم شمول القاعدة العملية الثانوية أصالة البراءة الشرعية لأي واحد من الطرفين، ويعني هذا أن كل طرف من أطراف العلم الإجمالي يظل مندرجا ضمن نطاق القاعدة العملية الأساسية القائلة. يا قاعدة، يا هي الأولى أو الثانية؟ الأولى، أصالة الاحتياط وأصالة الاشتغال. يعني إذا تركت كلا الصلاتين فتبقى ذمتك مشغولة. ولذلك قال إن كل طرف من أطراف العلم الإجمالي يظل مندرجا ضمن نطاق القاعدة العملية الأساسية الأولية القائلة بالاحتياط، ما دامت القاعدة الثانوية وهي أصالة البراءة الشرعية عاجزة عن شموله لا تجري. وبما أنه لا تجري فعلينا بأصالة الاحتياط. أصالة الاحتياط ماذا تقول؟ تقول رجح من غير مرجح؟ لا. تقول اترك الأمرين؟ لا، وإنما تقول عليك باحتياط. بالاحتياط شنو؟ أن تفعله الأمرين معا. وعلى هذا الأساس ندرك الفرق بين الشك البدوي وهي أصالة البراءة الشرعية، وهي كما ضرب مثالا وهي صلاة العيد فرضا، الناتج عن العلم الإجمالي فالأول يدخل في نطاق القاعدة الثانوية وهي أصالة البراءة، والثاني يدخل في نطاق القاعدة الأولية وهي أصالة الاحتياط. أن تأتي بكلا الصلاتين. وفي ضوء ذلك نعرف أن الواجب علينا عقلا في موارد العلم الإجمالي هو الإتيان بكلا الطرفين وهي أصالة الاحتياط، وهي أصالة الاحتياط أي الظهر والجمعة في المثال السابق، لأن كل منهما داخل في نطاق أصالة الاحتياط. فأصالة الاحتياط توجب من؟ توجب الموافقة القطعية، أصالة الاحتياط. فإن كانت صلاة الظهر فأنت قد وافقت الوجوب، وإن فعلت صلاة من؟ صلاة الجمعة، فأنت وافقت الوجوب. فعليك أحد الصلاتين، لكن لا تستطيع بتركهما لأنها فيها مخالفة قطعية، ولا تستطيع أن تأتي بأحد الصلاتين وتترك الأخرى، فهذه فيها ترجيح بلا مرجح. فعليك بأصالة الاحتياط. أصالة الاحتياط ماذا تقول لنا؟ تقول العمل بكلا الصلاتين. وفي ضوء ذلك نعرف أن الواجب علينا عقلا في موارد العلم الإجمالي هو الإتيان بكلا الطرفين أي الظهر والجمعة في المثال السابق، لأن كلا منهما داخل في نطاق إصالة الاحتياط، ويطلق في علم الأصول على الإتيان بالطرفين معا اسم الموافقة القطعية. يعني أصالة الاحتياط فيها موافقة قطعية، لأن المكلف عند إتيانه بهما صلاة الظهر وصلاة الجمعة معا يقطع بأنه وافق تكليف المولى. إذا كان تكليف المولى هي الجمعة فأنا أتيت بها، وإن كان تكليف المولى هي صلاة الظهر فأنا أتيت بها، كما يطلق على ترك الطرفين معا اسم المخالفة القطعية. فالله تبارك وتعالى أراد من عندنا أن نصلي، لكن شككنا وين؟ في صلاة الجمعة وصلاة الظهر، فأنا بتركهما معا فهذه فيها مخالفة قطعية. إذا عملت بأحدهما وتركت الثاني فيها احتمالية المخالفة، ترجيح بلا مرجع. وأما الإتيان بأحدهما وترك الآخر فيطلق عليهما اسم الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية، لأن المكلف في هذه الحالة يحتمل أنه وافق تكليف المولى، ويحتمل أنه خالف تكليف المولى، وهذا ترجيح بلا مرجح. فاحتمال مخالفة المولى، مخالفة المولى، واضح إن شاء الله. فإذا نقول أن العلم الإجمالي لا تجري فيه القاعدة الثانوية وهي أصالة البراءة، ولا تجري فيه ترجيح بلا مرجح، فعلينا أن نجري فيها أصالة الاحتياط. وفي أصالة الاحتياط شنو؟ الموافقة القطعية، الموافقة القطعية، انحلال العلم الإجمالي. وهذا ما سيأتي إن شاء الله في الدرس الآتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم على آل بيت محمد.